الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 7 من شهر محرم عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 94 بعد 100 من حديث كتاب الإيمان، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وكله ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد. قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. قال الحلواني: حدثنا وقال عبد: حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلته في الإسلام مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه.
حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه فيه إشارة إلى عكس مفهوم ما سبق من الأحاديث في المؤاخذة على الذنوب إذا لم يحسن الإسلام. طيب، إذا رجل كان أساء ثم أسلم تاب الله عليه، فإن رجع إلى إساءته أخذ بالأول والآخر. فيأتي هنا سؤال: فإن كان الرجل محسنا قبل الإسلام ثم أسلم، فهل يقبل منه حسناته تلك أو لا؟ لا شك أن الحسنات التي كان يفعلها الإنسان قبل الإسلام على نوعين: نوع يفعله الإنسان على وجه التبرر وعلى وجه القربة إلى الله جل وعلا، فهذا مقبول منه إذا أسلم، ونوع يفعله الإنسان على وجه الرياء والسمعة والشرك، فهذا غير مقبول منه حتى عندما يسلم. ولنضرب مثال: رجل ذبح بعيرا قبل أن يسلم لوجه الله عز وجل، ثم بعد أيام ذبح بعيرا ولنفرض لمن يشركه مع الله، للبدوي مثلا، ثم أظهر التوحيد، فعبادته في ذبح بعيره الأول مقبول، عبادته في ذبح بعيره الثاني ليس مقبول، لأن الشرك يبقى شرك لا يتغير. واضح؟ إذن معنى حديث حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهل، أمورا يعني من العبادات والقربات، كنت أتحنث. فسر التحنث هشام ابن عروة ابن الزبير في روايته، وهنا أيضا فسره ابن شهاب فقال: والتحنث التعبد. هذا والتحنث التعبد، هذا الكلام من هذه الرواية من تفسير ابن شهاب، وهو مدرج في الحديث. وكما تعلمون أن المدرج يبقى كلام من أدرجه ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أتحنث أي أتعبد بها لله عز وجل، هذا المراد، يعني إنسان يفعله لوجه الله. اليوم نحن نرى في واقعنا اليوم بعض المشركين يعملون أعمال لوجه الله عز وجل، هذا لا ينكر، لكن يعملون مع ذلك أعمال إيش؟ لغير الله سبحانه وتعالى، شركية، فعملهم الشركي محبوط، حال كونهم قد أشركوا فهو باطل، لكن عملهم غير الشركي إذا أسلموا يجازى عليهم ويثابون على ذلك. طيب إن لم يسلموا فهل نقول أيضا أن أعمالهم مجازى عليهم؟ نعم مجازى، لكن في الدنيا لا في الآخرة، لأن الله لا يضيع عنده شيء ولو كان مثقال ذرة، هو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولو كان مثقال ذرة. مشرك أحسن إلى والديه، نقول له أنت مالك شيء؟ لا، له شيء، لكن في الدنيا، فإن أسلم له أجره في الدنيا وفي الآخرة. وهذا من الفروقات بين عمل المسلم بين عمل المشرك. عمل المسلم يجازى عليه في الدنيا وفي الآخرة، عمل المشرك الذي عمله لوجه الله، الذي عمله لوجه الله فإن أسلم يعامل عليه، يكون له أجر على ما عمل في الدنيا وفي الآخرة، فإن لم يسلم يكون له أجره في الدنيا. ولذلك قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، افهمها على معنى دقيق، ما معنى من عمل شركي فجعلناه هباء منثورا؟ على ضوء حديث أبي هريرة قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وعلى ضوء الحديث الآخر: اذهبوا إلى من عملتم له فاطلبوا منهم الأجر. واضح؟ هذا هذه مسألة مهمة لابد من التنبه لها. قال: كنت أتحنث بها في الجاهلية. سبق أن الجاهلية تطلق ويراد بها الزمن الذي كان عليه النبي، الذي كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والجاهلية جاهلية الأولى وجاهلية ما بعد الأولى. الجاهلية الأولى هي الجاهلية المطبقة، جاهلية الشرك، وليس هناك دين حنيف ظاهر. أما الجاهلية الثانية هي الجاهلية التي فيها الناس في الشرك مع ظهور التوحيد وظهور الإسلام. لذلك لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أنا في جاهلية موجودة الآن في زمن نزول الوحي، لكن هذا بعد ظهور التوحيد وظهور معالم التوحيد، هذه الجاهلية ليست مطبقة على الأرض بخلاف الجاهلية الأولى، فهي مطبقة كانت على الأرض. كما مر معنا في مقدمة صحيح مسلم من حديث جابر قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم، إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يقول: كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ من شيء يعني من ثواب، هل لي فيها من شيء يعني من ثواب. وجاء تفسير الأمور في الرواية، في رواية صالح عن ابن شهاب قال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم. هذا تفسير للقربات التي كان يعملها لوجه الله جل وعلا. وعلى هذا المعنى نفهم حديث عبد الله بن جدعان لما قالت عائشة: إن عبد الله بن جدعان كان وكان 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 وكان، يعني يعمل أعمال عظيمة حتى يقال إنه كان يطعم الوحوش في بطون الأودية والطيور في رؤوس الجبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه ذلك، إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما معنى لم يقل يوم الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم؟ يعني ما تبرأ من الشرك. خطيئة هنا الشرك، كقول الله عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، أي شركياتهم. وكقوله جل وعلا: وأحاطت به خطيئته، يعني الشرك بجميع تفاسير السلف، هذا معناه. إذن ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين معناه إيش؟ أنه ما وحد، لو وحد كان نفت هذه الأعمال. هنا الحديث قال: من صدقة أو اعتاقة أو صلة رحم. وجاء في رواية ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة. تصور الآن، يعني شيء خيالي، 100 رقبة، هذا عمل عظيم. وحمل على 100 بعير أعطى المحتاجين والفقراء والمساكين، هذه مسألة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أسلمت على ما أسلفت من خير. بمعنى هذا الكلام أن ما قدمه أسلف، بمعنى قدمه، أسلف بمعنى قدم. ومنه سمي بيع السلف. ما معنى بيع السلف؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن. لماذا سمي سلفا؟ لأنه يقدم الثمن. إذا أسلمت على ما أسلفت، على ما قدمت من خير، معناه أنه مقبول تلكم الأعمال. وفي الرواية الأخرى نفس اللفظة: أسلمت على ما أسلفت من خير. وكما قلنا كلمة من خير المقصود بها من أعمالك الخيرية التي عملتها لوجه الله عز وجل، وليس كل عمل خيري. وفي حديث هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلفت على ما أسلفت، أسلمت على ما أسلفت لك من الخير، لك من الخير، لك بمعنى التخصيص. لأن الإنسان إذا عمل العمل يريد الثواب لنفسه، هذا هو التعبد، هذا هو التعبد من الخير. وقول حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان كاسمه من حكماء الجاهلية وحكماء الإسلام، قال: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. ليش؟ حتى يعني يدرك الرقي والتقدم. الإنسان إذا كان حسن الخلق في الجاهلية فأسلم، فينبغي أن يزداد، لأن الإسلام يزيد الحسن حسنة ولا ينقصه. ولذلك قال هشام بن عروة في الرواية اللي بعدها: ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه. حكيم بن حزام هذا رضي الله عنه من الناس الذين كان عمر يقول له خذ العطية من بيت المال يرفض ما يأخذ. ليش؟ لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اليد العليا خير من اليد السفلى، ما يبي يصير يده تحت، هذا حقه بس ما يبي. حكيم بن حزام رضي الله عنه من الصحابة الذين ما سألوا الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه من الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فكان من الذين إذا سقط صوته لا يقول لعبده ناولني، ينزل يأخذ الصوت بنفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه. مقصود هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم وقد عمل الخيرات، إيش المقصود بالخيرات؟ الأعمال التي قدمها لوجه الله من البر والإحسان ونحو ذلك. سبق أن قلنا الأعمال الشركية لا ثواب فيها، بل لو فعله المسلم لا يثاب، فكيف إذا فعله المشرك؟ بل لو فعله المسلم لحبط عمله كله، حتى توحيده. فإن رجع إلى الإسلام يرجع إليه حسناته السابقة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ذكرنا في الدرس السابق أن الإنسان لو حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فعلى مقتضى هذه الأحاديث التي سبقت وحديث ابن عباس وحديث جابر، الحديث السابقة كلها هذه الأحاديث تدل على أن إذا رجع إلى الإسلام يرجع إليه أعماله السابقة، فلا يطالب بالإسلام بالحج مرة أخرى. أورد رحمه الله حديث حكيم بن حزام أولا من طريق شيخه حرملة بن يحيى التجيبي المصري. إذا شفت حرملة فالغالب عند الإسناد مصريين، خلاص تعرف أنه راح مصر. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر. وانتبه، قد يأتي بالنسبة إلى جده ابن شهاب، قد يأتي إلى لقبه الزهري قبيلتي، قد يأتي بكنية أبي بكر، قد يأتي باسمه واسم أبي محمد بن مسلم، فتنتبه لأن هذا يحصل كثير. قال أخبرني عروة بن الزبير ابن العوام تابعي جليل أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، على أحد الأقوال في السابع منهم. وحكيم بن حزام هو ابن خويلد الأسدي القرشي من سادات بني أسد رضي الله تعالى عنه وارضاه، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه حسن الحلواني، ويقال له الحسن ويقال له حسن، الحسن بن علي بن محمد الحلواني، الحسن بن علي بن محمد الحلواني، ويقال له أبو محمد المكي طبعا. قال وعبد بن حميد، وهو عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم، وهو صاحب المسند المعروف عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكشي، أبو محمد الكشي نسبة إلى منطقة كش في بلاد فارس. قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني، وقلنا الفرق لما مسلم يفرق بين حدثنا وحدثني، حدثنا يعني في جمع، حدثني يعني بمفردي، أو حدثنا في جمع أنا معهم، وحدثني يعني كنت أنا القارئ يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد الدورقي، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الدورقي يقول لا عفوا يعقوب بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، يعقوب بن سعد بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري والدورقي راح بالي وين. قال حدثنا أبي يعني إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح راوية ابن شهاب وهو صالح بن كيسان المدني أبو محمد، صالح بن كيسان المدني أبو محمد عن ابن شهاب مر ذكره. ثم أورده أيضا من طريق شيخه إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن إبراهيم براهوية المروزي. الصحيح أن إسحاق بن إبراهيم براهوية المروزي الهروي هو تميمي أصيل وليس مولا، تميمي أصيل وليس مولا النيسابوري. قال وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني إمام صنعاء صاحب المصنف. وكم أتمنى وكم أتمنى لو أن إنسانا لا يفتي حتى يقرأ المصنف أو حتى يقرأ المصنفين ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، لأن كثير من الناس اليوم يتهجمون على النصوص على أنهم فاهمين، وإذا رجعوا إلى مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بدأ لهم شيء لم يكن يبدو لهم لولا رجوعهم إلى فهم السلف. نقول فهم السلف، شنو يعني فهم السلف؟ يعني انظر ماذا قال السلف في تفاسير الآيات والأحاديث، وين تلقى؟ في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. هذه مسألة مهمة ترى. على كل حال هذا ما أدري كيف دخلنا فيه. قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري بهذا الإسناد حا يعني تحول من إسناد إلى إسناد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم، محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم أبو معاوية الضرير الكوفي، أبو معاوية الضرير الكوفي. قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهشام بن عروة إمام في الحديث لا سيما في روايته عن أبيه وفي روايته عن فاطمة عن عائشة، ولا يغرنك كلام الناس في حديث هشام إذا حدث في الكوفة. فالصواب أن البخاري رحمه الله قبل حديثه حتى من طريق الكوفيين، حتى من طريق الكوفي. وقول بعض الناس أن هشام بن عروة حديثه جياد إذا ما حدث عنه المدنيين كابن شهاب الزهري ونحوه، ويكون دون ذلك إذا ما حدث عنه الكوفيين. إذا كان المقصود بدون ذلك يعني أنه ليس كمتانة أولئك هذا له وجه، أما إذا كان مقصوده دون ذلك يعني أنه مردود فهذا ليس له وجه. ثم أورده أيضا من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا أيضا صاحب المصنف، صاحب لا أبو بكر واسمه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة العبسي مولاهم الإمام الحافظ المعروف الواسطي الكوفي. قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو أيضا الكوفي، عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام. نعم نعم لا، لما نقول راوية الإسلام هو أبو هريرة فالمقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا لا يعني أنه ليس هناك من بلغ هذه المرتبة في الحفظ، لكن في طبقات. فمثلا لو قال لك قائل من هو أكثر الرواة في طبقة تبع التابعين، هذه مسألة ثانية، يعني قد تختلف الأنظار، هل أكثر الرواة في طبقة تبع التابعين هو عروة أو سالم أو نافع، يعني هذا يختلف. طيب طبقة تبع التابعين، لا شك أن أنا عن نفسي أعتقد أن راوية الإسلام في طبقة تبع التابعين هو ابن شهاب، لا شك في هذا. فإذا نزلت إلى طبقة من دون تبع التابعين، لا شك أن هناك رواة من أئمة الإسلام، سواء قلنا أنه الإمام مالك راوية ابن شهاب مثلا، وهذا لا إمام، إمام مالك حديث يفوت مالك صعب يكون حديث، ولذلك يقولون أصل الصحيحين الموطأ، صح ولا لا؟ فإذا ما جينا إلى طبقة الخامسة فلا أحد يشك في أن راوية الإسلام والإمام أحمد، المسند فيه قرابة كم حديث؟ 30,000 حديث، 30,000 حديث. وإذا جينا في الطبقة اللي بعدها لا أحد يشك أنه البخاري، صح ولا لا؟ فما كل طبقة فيها رجال. نعم نعم كيف عرفنا أن هذا من كلام الزهري؟ لأن الحديث يتبين إدراجه من وين؟ إذا جمعت طرقه. لاحظ في الرواية اللي بعدها، وين الرواية اللي بعدها؟ شوف، قال عن حكيم بن حزام، الرواية اللي هي 195، حديث 195، رواية إسحاق بن إبراهيم الأولى، يقول عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجنة، قال هشام يعني أتبرر بها. من اللي فسر التحنث؟ هشام بن عروة هناك. طيب من اللي فسر التحنث؟ نفهم أنه ما يمكن يكون من نفس كلام حكيم، واضح؟ طيب من اللي يفسر في الغالب عندنا؟ لما تجمع الأحاديث تعرف أنه ابن شهاب. أي ذكرنا بحديث لا شغارة في الإسلام، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الروايات أنه قال فإذا كان بينهما صداق فلا بأس. ظن بعض الناس أن هذا من متن الحديث، هذا مدرج ليس من متن الحديث، فعدم النباهة أو عدم الانتباهة للإدراج يصير الإنسان أنه يظن قول التابعي أو قول تبع التابعي يظنه، أو قول الصحابي يظنه من الحديث. نعم تفضل. نعم لا شك المشركين يتعبدون الله، المشركون يتعبدون الله، بل ربما يكون المشرك في الظاهر أكثر تعبدا مني ومنك. شلون؟ يعني مثلا احنا نصلي 5 صلوات ونجلس في المسجد يمكن ساعات، لو جمع ساعاتنا تجدها بالنسبة لمكثي وهو عند الصنم أقل. وذلك قال الله عز وجل عن المشركين قال وهم لها عاكفون، عكوف ولا لا؟ عكوف، يعملون أعمال. قال الله عز وجل عنهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ها عندهم تعبد سواء كان لله أو لغير الله. فالمشرك لا شك، ليش سمي مشرك أصلا؟ هو لأنه يعبد الله يعبد غير الله، فعندهم عبادات ما ننكر هذا، لكن لننتبه أن كونه المشرك أو الكافر عنده عبادات، هذه العبادات غير مقبولة عند الله. ليش غير مقبولة عند الله؟ لأنها فاقدة أحد الشرطين أو كلاهما معا، إما الإخلاص وإما المتابعة. فإذا فقدت العمل الإخلاص كان شركا أو رياء وسمعة، وإذا فقد العمل المتابعة كان العمل بدعة، وكلاهما مردودان. لا بد أن نستيقن تمام اليقين أن الله لا يقبل عملا فيه شرك ولو يسير كالرياء، فما بالكم بالشرك الصريح؟ يقول هذا لله ولشركائنا مثلا، هذا لله وللبدوي مثلا، هذا أمر خطير، ترى خطير جدا. هذا لله وللحسين، هذا أمر، هذا الذي قال الله عز وجل عنه لئن أشركت ليحبطن عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والبدعة لابد تستيقن البدعة، لو أن المبتدع أنفق كل ما له على البدعة لا يقبل الله من المبتدع عمل، لا يقبل الله منهم، لأن الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك يا حبذا نوم الأكياس كما قالت عائشة، ها عملهم قليل لكن إيش؟ وفق الشرع. فالحمد لله، نحن نسأل الله يثبتنا وإياكم على التوحيد. التوحيد نعمة عظيمة لمن يقدرها. بعض أبناء التوحيد لأنهم عاشوا في التوحيد ما يعرفون قدر التوحيد، لكن عندما يسلم الكافر أو يوحد المشرك يعرف قدر التوحيد. ليش؟ لأنه كان في عماية، يعرف أنه كيف كان في عماية. إيه يقول هذا بعض العوام إذا قلت له هذا مشرك يطوف بالقبر يستغيث بغير الله، ها يستعين بغير الله يدعو غير الله، يقول لا تقول كذي. ليش؟ لأنه قاعد يتعبد. طيب ومتى كانت العبادة مانعة من موانع الشرك؟ العبادة في نفسها ليست مانعا من موانع الشرك أبدا. نعم،
ما تبي تقرأ؟
نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وابن معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن حلقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة أو سبب نزول الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طبعا الآية نزلت في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام، وسورة الأنعام من السور التي اتفق علماء التفسير وعلماء علوم القرآن أنها أنزلت جملة واحدة. معنى هذا أن ما في سبب نزول، معنى هذا إيش؟ أن ما في سبب نزول، لكن فيها بيان بعض الملابسات للآيات، مثل هذه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومثل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو فيها ملابسة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، صح ولا لا؟ لكن ما نزلت لهذه القصة. فهنا لما قال عبد الله لما نزلت، يعني قرأوها ضمن سورة الأنعام لما نزلت، وفيها دلالة إلى مبادرة الصحابة إلى حفظ المنزل مباشرة. شفت لما نزلت مباشرة حفظوها، ثم تأملوا في المعنى وأشكل عليهم الأمر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تكملة الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا كلام الله عز وجل في خبره عن كلام إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قومه قالوا يخوفونه وهو إلى آخره، فقالوا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا إذا قلنا أن الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، المقصود الأمن الأخروي والهداية الأخروية، فهذا لا إشكال، ولذلك شق على الصحابة هذا المعنى. ليش؟ لأن ذهنهم مباشرة ذهب إلى الأمن والاهتداء الأخروي، دائما تفكيره في الآخرة مو تفكيره في الدنيا. في الدنيا عندهم الواحد يصير عليه مصائب، الدنيا مو مهم عنده، ينسجن مو مهم عنده، يتعذب مو مهم عنده، يهجر مو مهم عنده، يبتلى مو مهم عنده، المهم عنده الآخرة. واضح هذا؟ لذلك ذهن مباشرة ذهب إلى الأمن والاهتداء. فقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ إذا كان الأمن والاهتداء يوم القيامة لا يحصل إلا باجتناب الظلم من حيث العموم، لأن فهمهم سليم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق نفي أو الشرط، لم يلبسوا، هذا نفي لم، والنكرة في سياق النفي يدل على العموم، ففهمهم سليم ما في أي إشكالية. لكن أحيانا قد يكون الفهم سليما، قد يكون الفهم سليما، لكن هناك مانع يمنع. هم فهمهم للآية سليم لكن لم ينتبهوا للمانع، فنبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المانع. قال شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، شق بمعنى صعب عليهم الأمر، يعني هم يعرفون في قراءة أنفسهم أنهم ليسوا معصومين، ليسوا أنبياء ولا مرسلين ولا ملائكة، فقد يقع من أحدهم الزلل والخطأ والغفلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، ليس هو كما تظنون. إذا نفى فهمهم لوجود مانع، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سياق الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة في سياق النفي وفي دليل العموم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن المقصود بكلمة بظلم هنا الشرك، وأي شرك؟ الشرك المعهود. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك المعهود، لأنه قال في تفسير سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك، أي المعهود شرك المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك كلمة الشرك في القرآن إذا أطلقت فالمقصود بها الشرك المعهود، شرك المشركين. وهذه قضية مهمة لا بد من التنبه لها في الاستدلال. وقد جاء في الأحاديث إطلاق الكفر والشرك والنفاق والجاهلية على ما دون الأكبر، على ما دون الأكبر من القسيمين، لكن في القرآن إطلاق الشرك المقصود به المعهود: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعلى هذا المعنى أيضا نفهم الآية الثانية التي أخطأ فيها الخوارج والمعتزلة، مثل قوله جل وعلا: وأحاطت به خطيئته، يعني الشرك، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني الشرك. انتبه لهذا، إذا ما تنبهت لهذا ما يشكل عليك الأمر كما أشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. طيب، قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم خصص المعنى، معنى العموم، خصصه بنوع منه وهو الشرك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا من الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا أنه متى ما وجد بظلم انتفى الجزاء. ما هو الجزاء؟ أولئك لهم الأمن وهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم باستدلاله هذا أن الجزاء لا ينتفي إلا مع وجود الشرك. معنى هذا أنه إذا كان نوع ظلم فهناك نوع جزاء موجود لا ينتفي، لكن قد يقل الجزاء مع قلال إيش؟ الإيمان. قد يقل الجزاء مع إقلال، يعني أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل الأمن الذي يكون لأحد المسلمين في هذا الزمان والاهتداء الذي يكون لأحد المسلمين في هذا الزمان في الآخرة فضلا عن الدنيا هو نفس الأمن والاهتداء الموجود للكمل من أهل الإيمان؟ الجواب لا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أفهمهم أنه لا يمكن أن يوجد مانع يمنع الأمن والاهتداء إلا شيء واحد وهو الشرك. متى ما انتفى الشرك وجد نوع من الأمن. متى يكون على تمامه؟ متى ما كان الإيمان ونبذ ما يخالفه تاما كان الأمن والاهتداء تاما. واضح؟ ولذلك شراح الأحاديث كلهم يقولون إن الأمن والاهتداء سواء قلنا إنه في الدنيا أو في الآخرة، الأمن والاهتداء سواء قلنا إنه في الدنيا أو في الآخرة، فإنه لا ينتفي عن أهل الإيمان أبدا، ولكن يقل ويزيد بقدر إيمانهم وبقدر منابذتهم للظلم، بقدر إيمانهم ومنابذتهم للظلم. ولذلك فهم العلماء أن هذا الحديث يدل على أن تمام الأمن تمام الاهتداء مع تمام الإيمان وتمام منابذة الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بمعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بمعنى عملوا الصالحات وتركوا الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نابذوا الكفر، نابذوا الشرك، جانبوا النفاق الاعتقادي، هذا معنى. وإذا فهمنا هذا الفهم لا يشكل علينا أن الأمن والاهتداء لا بد أن يكون موجودا ما دام المؤمن مؤمنا وموحدا. أورد هذا الحديث من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة مر ذكره ثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي، عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، وأبو معاوية مر ذكره، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، أي الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، عن إبراهيم وابن يزيد بن قيس النخعي. إبراهيم هذا من سادات الفقهاء، فقهاء الكوفة، وهو معدود من فقهاء أهل الرأي، وكان فقيها عظيما له عبارات لا زال الناس يحفظونها، من عباراته ما لا نفس له سائلة، هذه العبارة أول من نطق بها هو إبراهيم، هذا ما لا نفس له سائلة. إيش يعني ما لا نفس له سائلة؟ قال كل ميتة تقتله ليس له نفس سائلة، يعني دم سائل، فإنه لا يكون نجسا، كالبعوضة مثلا والذبابة والنملة ونحوها. وهو في الحقيقة جمع فقه تلامذة ابن مسعود، وعنه أخذ حماد بن أبي سليمان الكوفي، وعن حماد أخذ من أشهر تلامذته النعمان بن حنيفة، النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي الكابولي رحمه الله، عن علقمة وهو من كبار تلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، علقمة بن قيس بن عبد الله أيضا نخعي كوفي، عبد الله ابن علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، علقمة ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، من أوائل الصحابة إسلاما، ممن أسلم وكان قديم الإسلام تليدا، ثم ورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم وقد مر ذكره، قال وعلي بن خشرم، علي بن خشرم بفتح الخاء والشين على وزن حضرم في زماننا وعرفنا، خشرم على وزن حضرم، اي وسكون الشين، نعم خشرم على وزن حضرم، علي بن خشرم بن عبد الرحمن المروزي، قال اخبرنا عيسى وهو ابن يونس، قوله ابن يونس هذا من تفسير الإمام مسلم أو من بعده أو من بعده، وهو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. قال وحدثنا من جاب، القائل وحدثنا من جاب هو الإمام مسلم، لذلك جاء في بعض الروايات عاء، يعني من تحويل من إسناد إلى إسلام، من جابر بن الحارث التميمي الكوفي، قال أخبرنا ابن مسهر، مسهر وهو ابن علي بن مسهر القرشي، علي بن مسهر القرشي الكوفي القاضي المعروف، قال وحدثنا أبو كريب محمد بن الكريب ابن العلاء ابن كريب أبو كريب، الكوفي قال أخبرنا ابن إدريس مر ذكره، كلهم عن الأعمش مر ذكره بهذا الإسناد، قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي. إذن تأملوا دقة فهم وحفظ الرواة رحمهم الله تعالى، كيف أن الله حفظ لنا هذه الأحاديث بهذه الأسانيد. قال ابن إدريس اللي هو عبد الله ابن إدريس ابن يزيد الأودي الكوفي، قال حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش، صار الإسناد طويل، أبوه بعدين أبان بعدين الأعمش، ثم سمعته منه، سمعت من الأعمش مباشرة، من الأعمش مباشرة، يعني على هذا معناه أن إدريس أسقط واسطتين، مرة واحدة بسفرة واحدة، ها برحلة واحدة، هذه فوائد الرحلة أو فوائد قدوم العلماء إلى بعض البلدان. قد الإنسان يأخذ فائدة بواسطتين. وكنت أنا يوم كنت في الكلية كان الشيخ عبد الرحمن بن الشبر رحمه الله كان يعطينا فوائد في الدرس وأحيانا ينقل عن والدي، فقلت في نفسه ليش أخذ بواسطة، ليش أروح ما أروح نجلس عند أبي الشيخ عبد العزيز الشبر رحمة الله عليه. نعم. تليد يعني قديم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن منهار الضرير وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية. قال: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روحه بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فشد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله عز وجل على إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم بن إسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس فيهما دلالة صريحة على معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا وجه إيراد المصنف لهذين الحديثين في كتاب الإيمان، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده إلا ما هو داخل تحت وسعهم وطاقتهم وقدرهم. ولذلك نجد في الشريعة الغراء عدم تكليف الصبيان، عدم تكليف المجانين والمعتوهين، وما شرعه الله عز وجل من ألفه إلى يائه حينما ننظر إليه نجده كله داخل تحت مقدور العبد، سواء ما تعلق بالاعتقاد إقرارا وإذعانا أو ما تعلق بالعمل فعلا وقولا. وهذا يدلك على ضلال قول من زعم بأن الله يكلف العباد ما لا يطيقون. ولا نفي التكليف بما هو خارج عن الطاقة منصوص القرآن في آيات كثيرة: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. إذن التكليف بما لا يطاق منفي في القرآن، فهو عجبا من أهل الضلالة كيف يتجرؤون يثبتون اعتقادا، المشكلة ما هو بس مجرد عمل، يثبتون اعتقادا ما هو مخالف لمنصوص القرآن. منصوص القرآن نفي التكليف بما لا يطاق، ولا شاعر يزعمون بجواز التكليف بما لا يطاق، وهذا من أعجب ما يكون. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الآية الثالثة من آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وجل الإشكال لما نزلت قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد بمعنى عظم، عظم الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش عظم؟ لأن الإنسان قد يجري على خطرات قلبه وعلى همسات فكره أشياء كثيرة وهو يدفعه، لكن كيف يحاسب الإنسان على شيء لا يقدر هو على غلق بابه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا، تبدوا ما في إشكال أن الإنسان يمكن يمسك لسان، لكن خطرات القلب صعب أن الإنسان يمسكها. لماذا؟ لأن أبوابها متنوعة، تغلق باب يأتيك من باب ثاني، تغلق باب ثاني يأتيك من باب ثالث. وهنا لابد أن ننتبه أن القلب قد يكون له عمل وقد يكون خطرات على القلب. هنا الصحابة فهموا، ما فهموا عمل القلب، عمل القلب من الإيمان، هم فهموا خطرات القلب، هوامس الفكر. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. لذلك جاء في الحديث بعد هذا طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الرخصة العظيمة والخاصية لهذه الأمة: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتحدث، ما لم تفعل أو تتحدث. يقول أبو هريرة: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستفهمون، ثم بركوا على الركب، في دلالة على أن الأمر العظيم يجعل الإنسان يبرك على ركبه. وقد ذكر هذا بعض العلماء: الإنسان إذا أراد أن يلح في الدعاء على ربه إن لم يكن في سجود، السجود طبعا أعظم صورة، إن لم يكن في سجود فليبرك على ركبتي ثم يدعو الله على شبه القائم النصف. قال: ثم بركوا على الركب. هذه الصورة من البروك من أظهر صور التذلل، من أظهر صور التذلل بعد السجود، والسجود لا يصلح إلا لله، لذلك ما كان لهم أن يسجدوا إلا لله. فقالوا: أي رسول الله، أي بمعنى يا، وهو من حروف النداء الفرعية، أي بمعنى يا من حروف النداء الفرعية، أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، هذا نص كلام الصحابة. قاعدة المضطردة عندهم أن الله كلفهم من الأعمال ما يطيقون، ثم فسروا هذه الأعمال. الصلاة كلفنا الصلاة، ليش الصلاة؟ لأنها مفعول لكلفنا، كلفنا الصلاة، كلفنا الصيام، يعني بمعنى كلفنا هنا بمعنى أمرنا أن نقوم به، أمرنا أن نقيم الصلاة، أمرنا أن نقيم الصيام، أمرنا أن نقيم الجهاد، أمرنا أن نقيم الصدقة، فمفعول لكلفنا. قال وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، اللي هي كلمة وإن تبدوا وإن تخفوا أو تخفوا، كلمة أو تخفوا، هذه هي الإشكالية، يحاسبكم حتى على ما أخفيتمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون، فلما قال وتخفوه يحاسبكم به الله فله وجه، فلا بد أن تقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. لذلك أنت الآن إذا قرأت في القرآن شيء ما فهمته قل سمعنا وأطعنا، بعدين لما تفهم وجهه تقولوا والله كان سهل وأنا اللي فاهمها صعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين أن الله لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، فأمرهم بالإذعان، فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا. لما تنظر إلى عمل أهل الكتابين من قبلنا تجد أن الأعمال إن كانت في ظاهرها بالنسبة لنا أغلالا وأصارا ومشاق، لكنها داخلة تحت وسعهم وطاقتهم، داخلة تحت وسعهم وطاقتهم. ولذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة أهل الكتابين. أهل الكتابين طبعا هم الكتب المنزلة كثيرة، فلماذا نقول أهل الكتاب وأهل الكتابين؟ أهل الكتابين مخصوص التوراة والإنجيل. أهل الكتاب ما في إشكال يشمل أي أهل الكتاب، حتى أن بعض العلماء زعم أن المجوس من أهل الكتاب، مثل ما يزعم بعض المعاصرين أن البوذيين كان أصل عندهم كتاب مثلا. طبعا هذا لا يلتفت إليه، لماذا؟ لأن الشريعة إنما ذكرت الكتابين التوراة والإنجيل. فإن قال قائل قد أنزلت كتب كثيرة فما وجه تخصيص الكتابين؟ لبقاء أهلهما وبقاء شيء من آثارهما حتى زمن نزول الوحي وإلى قيام الساعة. فالكتابان التوراة والإنجيل يكونان باقيان شيء منهما مع وجود التحريف والتغيير فيه. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى أهل التوراة وأهل الإنجيل، سمعنا وعصينا؟ هذا ذكره الله عنهم في سورة البقرة في أوائل الجزء، بل قولوا سمعنا وأطعنا، أقروا واستيقنوا بأن الله لا يكلفكم ما لا تطيقون، بل قولوا سمعنا وأطعنا. هذا فيه دلالة على فضل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم يقين النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لهم والله كلامكم صحيح نتضرع إلى الله، لا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا متعلق بالقول، وأطعنا متعلق ب إيجاد أثر القول وهو العمل، واضح؟ دائما يقترنان معا، لأن السمع مسبوق على الطاعة، ومتى ما كان السمع مسبوقا على الطاعة كان العمل صالحا، ومتى ما كانت الطاعة بلا زمام من السمع كان إما شركيا أو بدعيا. ولذلك ننتبه إلى السمع. الدين مبني على المنزل مو على العقل، لا، مبني على السمع. سمعنا، سمعنا الله يقول، سمعنا رسول الله يقول، مو على بالي بفكري بذوقي بوجدي، لا. قالوا سمعنا واطعنا، أي سمعنا قول ربنا واطعناه، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. غفرانك، الغفران مصدر، المصدر منصوب على البناء مبني، معناه مثل السبحان، غفرانه وسبحان مصادر مبنية، أسماء مبنية. معنى غفرانك أي نطلب مغفرتك عما قد يحصل منا من قصور في ما نخفيه في ضمائرنا فتحاسبنا عليها، نطلب غفرانك من ذلك. غفرانك ربنا، ربنا منصوب على النداء، أي يا ربنا، وإليك المصير فتحاسبنا. قالوا شوف يعني سرعة إذعان الصحابة، ما جادلوا ولا ناقشوا. قارن بين الصحابة هؤلاء وبين صحابة موسى عليه السلام. قالوا سمعنا وأطعنا مباشرة بلا تردد، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. اقترأها يعني قرأها، والتاء فيه للافتعال، التاء فيه للافتعال، أي بمعنى صار بعضهم يعلم بعضا. ويصح أن يكون بمعنى فلما اقترأها القوم، أي فلما قرأوها وأقروا بها معنى، قرأوها وأقروا بها معنى وأذعنوا بها. وهذا فيه دلالة أن الإيمان هو الإقرار. ذلت بها ألسنتهم، ذلت يعني بمعنى سهلت، تيسرت على ألسنتهم كلمة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كل واحد يعلم الثاني. فأنزل الله في إثرها، أي بعدها. طبعا في إثرها محتمل في إثر القصة، ومحتمل في إثرها يعني في إثر الآية، أي ملحوقا بها لتكون بعدها، وكلا المعنيين صواب، لأن آمن الرسول آخر الآيتين ما نزلت إلا بعد لله ما في السماوات وما في الأرض. والآية واضحة معنيها، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. ما معنى نسخها؟ نسخها هنا بمعنى خصصها. ها، النسخ في عرف السلف كثيرا ما يطلق على التخصيص، النسخ كثيرا ما يطلق في عرف السلف بمعنى التخصيص. وذلك نقول في معنى هذه الآية فلما فعلوا ذلك، ما معنى فعلوا؟ هم قالوا، طيب وين الفعل؟ لأن قولهم فلما اقترأها القوم ذلت بها لسنة، وجد منهم فعل. ما هو هذا الفعل؟ الإقرار القلبي والتعليم بعضهم بعضا والقول، فهذه ثلاثة أشياء كلها يسمى عملا. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، أي خصصها الله تعالى. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فخرج حديث النفس. الآن خرج حديث النفس. وهذا قد يكون هناك عام في النص ثم يأتي النص اللي بعده يخصص، وهذا كثير في القرآن، عام مخصص ولذلك يقولون من أساليب معرفة المخصص النظر في سياق الآية، فإنه قد يكون تكون ما بعد الآية مخصصة لما قبل الآية. فويل للمصلين عام ولا خاص؟ إذا نظرت إليه هكذا عام. الذين هم عن صلاتهم، هذا يسمى تخصيص بالوصف، تخصيص بالوصف، هذا وارد. قال: فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما هو داخل تحت الوسع والطاقة والقدرة، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ربنا منصوب على النداء: يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. والنسيان أمر خارج عن إرادة الإنسان، والخطأ أمر خارج عن إرادة الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال: نعم. في رواية أبي هريرة قال: نعم، أي قال الله عز وجل نعم. وفي رواية ابن عباس قال الله عز وجل: قد فعلت. وليس هناك تعارض بين القولين، إن المعنى نعم قد فعلت، نعم قد فعلت، لا تعارض بين الروايتين. قال: نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. والإصر معناه الأعمال الشاقة، مو معناه أعمال شاقة يعني خارج عن قدرة الإنسان، لا، هو عمل لكن شاق. بدل ما يكون خمس صلوات مثلا، كان هناك مثلا، بدل ما يكون صوم شهر كان 40 يوم، 40 يوم أشق من شهر. فمعنى إصرا يعني شاقا، كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. وفي رواية ابن عباس قال: قد فعلت. الإنسان لما يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة يتذكر هذه المعاني، أن الله عز وجل يقول لك: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قد يقول قائل: إذا كان التكليف بما لا يطاق منفيا، فما وجه إيراد هذا الدعاء: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ نقول: وجه هذا الدعاء ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به مما يترتب على الآثام والذنوب، وليس على التكليف، فهو طلب بالعفو والصفح، ما هو هذا موضع التشريع. وهذا أخطأ في فهم الآية الأشاعرة. هذه الآية يستدل بها على أن فيه تكليف بما لا يطاق. نقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة. من يتحمل الاحتراق بالنار؟ صعب، لا أحد. لذلك أنت لما تدعو: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني مما يترتب على النسيان أو الخطأ من الذنوب أو من الذنوب نفسها. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتين الآيتين يعني من أظهر وأجمل الآيات في بيان سماحة هذا الدين، بيان سماحة هذه الشريعة، وكيف أن الله جل وعلا عامل الأمة المرحومة بالرحمة الشاملة العظيمة. ثم ورد رحمه الله حديث ابن عباس، هو مثل حديث أبي هريرة لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا، وعندكم بدون واو، في واو أنت قريتها بدون واو، الظاهر ما أعطوك قهوة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. الصحابة رضوان الله عليهم لا يفكرون إلا في رضا الرحمن، ولذلك دخل في قلوبهم هذا الشيء. إذا كان الله يحاسبنا على خواطر النفس، فكيف نحصل رضا الله؟ صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. ما ذكر قصة، يحتمل أن الواقعة مختلفة. كيف؟ أولئك جمع من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جمع من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يعلم عن أولئك، أولئك لم يعلموا عن هؤلاء. ما في أي مانع. ألستم أنتم الآن ترون أن السؤال الواحد قد يتكرر على الشيخ من أكثر من جهة؟ هو سؤال واحد، هل في مانع؟ إذن ما في مانع. فلما يجيك أحد يقول لك شلون هذه الرواية غير هذه الرواية، يا أخي من قال لك أن الواقعة واحد؟ متى يأتي الإشكال؟ عندما تكون الواقعة واحدة. هنا الصحابة الذين جاءوا ما قال لك ابن عباس هم نفسهم، ولا أبو هريرة قالهم نفس اللي جاءوا في رواية ابن عباس، واضح هذا؟ فإذا كان الصيغة مختلفة والقصة مختلفة ما في أي إشكال. قال: سمعنا وأطعنا وسلمنا. هذه هنا سمعنا وأطعنا وسلمنا، زيادة كلمة وسلمنا يعني استسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم. هذا القول قول ابن عباس، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. الإيمان هنا بمعنى الإقرار، هو تفسير لقول أبي هريرة: فلما اقترأها القوم وذلت بها لسانها. اقترأها يعني قرت وعملوا بمقتضاها، وعلم بعضهم بعضا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم على الإقرار، مو التصديق، هم ما كانوا مكذبين أصلا. لذلك تفسير الإيمان بالتصديق لغة، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح من أكثر من 20 وجها. نبه عليه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لا يجوز. طيب قد يقول قائل: موجود هذا في كلام السلف تفسير الإمام بالتصديق. هذا من باب تفسير اللازم، وتفسير اللازم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يعتقد أنه هو المعنى بتمامه وكماله وانطباقه. هذا مثل الحين يجيك واحد يقول لك: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل شيء هالك إلا وجه. يقول لك: قال البخاري قال معمر: إلا وجه إلا ملكه. تأويل، أنتم ما تفهمون. هذا مثل يقول فويل المصلين ويسكت. طيب نفس البخاري اللي روى قول معمر في كتاب التفسير: ها إلا وجهه إلا ملكه، هو نفس البخاري أورده في كتاب التوحيد قال: أعوذ بوجهك، فأثبت الوجه. أعوذ بوجهك إن يلتجه بملكك، ما يصح باتفاق الشرح. إذن ما معنى قول معمر الذي ورد البخاري: كل شيء هالك لا وجه إلا ملكه؟ معنى تفسير الكلم بلازمه، وتفسير الكلم بلازمه لا نمنعه بشرط، ما هو؟ أن نثبت الأصل. ما يصير أنت تنفي الأصل وتثبت اللازم. هذا مثل اللي يقول: أنا أثبت الحياة بس الإنسان مو موجود. يصير أنت تقول له: هذا الإنسان حي، يقول: أنا أثبت له الحياة بس هو مو موجود. ما يصير عقلا، ما يصير، استدلال غلط. ولذلك لما يجي واحد يقول: إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، أو يقرأ قوله جل وعلا: الرحمن الرحيم، يريد إنعامهم، انتبه، يريد رحمتهم. فلما أنت تقرأ في بعض كتب السلف: يريد رحمتهم، يريد إنعامهم، هذا يسمى تفسير باللازم. بس هم ما ينفون صفة الرحمة. البلاء كله متى؟ لما يجيك أشعري يثبت الإرادة وينفي الرحمة، هذا ما يصير. تثبت اللازم وتترك الأصل، ما يصير لا عقلا ولا نقلا. المشكلة أنهم يدعون أنهم أهل نقل أهل عقل. وين العقل؟ وين العقل أنك أنت تثبت اللازم وتترك الملزوم؟ ما يصح هذا الكلام. لذلك لما ربنا جل وعلا يقول: تبارك الذي بيده الملك، يقول بيده الملك، يقول اليد معنى السلطان، بسلطانه الملك، يعني تحت قهره الملك. نقول: أنت تفسيرك هذا نحن نقبله، بس بشرط واحد، أثبت اللازم من كلمة اليد، وهو الوصف لله جل وعلا ما يتناول به. ما عندنا معنى، لكن مشكلتهم مشكلة. فلذلك لما نحن نقرأ هذه الآية ونقول فألقى الله الإيمان في قلوبهم، ما يجيك واحد يقول ما كان عندهم إيمان الحين صار عندهم إيمان، مسكين أنت ما تفهم معنى فألقى الله الإيمان، أي الإقرار بهذه الآية، الإقرار بهذه الآية في قلوبهم. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، قال قد فعلت، سبحانه جل في علاه، ما أرحمه ما أكرمه ما رأفه، رؤوف جل في علاه، ودود سبحانه وتعالى، له صفات الجمال والجلال، وصفات جماله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أظهر. ولذلك حق للنبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بهذه الأمة، كيف أن الله رحمها. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخه محمد ابن منهال الضرير التميمي البصري، قال حدثني محمد بن منهال الضريري الضرير وأمية ابن بسطام العيشي، وهو أيضا البصري واللفظ لأمية، قال حدثنا يزيد ابن زريع أيضا البصري التيمي، التيمي مو تميمي، الأولين تميمي هذا التيمي، قال حدثنا روح وهو ابن القاسم، روح وهو ابن القاسم، قلنا أن القاعدة أن كلمة وهو ما يقوله التلميذ، يقوله من دون التلميذ، روح ابن القاسم التميمي العنبري البصري عن العلاء ابن عبد الرحمن، عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي المدني، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة وهو راوية الإسلام. ثم ورده حديث ابن عباس من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب مر ذكره، وإسحاق بن إبراهيم مر ذكره، واللفظ لأبي بكر، يعني يفرق الإمام مسلم في الألفاظ، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع، عن سفيان وهو هنا في هذا الإسناد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، لأن الوكيع أيضا هو كوفي وسفيان كوفي، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، إمام من أئمة الإسلام، وهو أقدم من سفيان المكي، سفيان بن عيينة أقدم من سفيان بن عيينة المكي وأرفع قدما وثبتا منه، عن آدم بن سليمان، آدم بن سليمان القرشي مولاهم الكوفي، وهنا قال مولى خالد، يعني خالد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، خالد مقصود به خالد بن عقبة، مولى خالد ابن خالد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، قال سمعت سعيد بن جبير وهو سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة في المدينة، سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الأسدي القرشي الكوفي، فهو من بني أسد من قريش، وأبوه لا عفوا أبوه ليس صحابي، سعيد بن جبير أبوه ليس صحابي، نعم طبعا هو قريشي مولى ليس صليب، عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن، أحد العباد الأربع وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أن نمشي الهوينة أحسن من أن نسرع، ولا لا؟ ولا تبون نسرع؟ أنا الناس يقولون عني أني أنا مسرع كثير، كل ما قابلني أحد من المشايخ طلبة العلم يقول ليش أنت واجد تسرع في القراءة. الحين جلسنا في البخاري كم سنة يا أبو عمر؟ ها؟ من 2014 بدينا، خلصنا تقريبا في 7 سنوات يمكن. نعم، المهم نشتغل نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفينا بس. قول. ها الله أكبر. نعم. لا أبو عمر ترك الواو والفاء. نعم، فأنزل الله صح، يعني في ترتيب بيان سبب النزول، بيان سبب النزول. نعم، تفضل يا بخاري. ها؟ نعم نعم. لا 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 لا، لا تقل عمل القلب، إذا قلت عمل القلب يؤخذ خطرة القلب، خطرات القلب، حديث النفس، حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان، خطرات القلب لا يأخذ عليه الإنسان، همسات الفكر لا يؤخذ عليه الإنسان. ما الذي يؤخذ عليه الإنسان؟ عمل القلب والعمل الجوارح، قول القلب وقول اللسان، هذا يؤخذ عليه الإنسان. ما الفرق بين خطرات النفس وعمل القلب، أو خطرات النفس وقول القلب؟ أضرب لك مثال. خطرة القلب أن يخطر ببال الإنسان أن الله ما راح يغفر له، هذه خطرة. لكن قول القلب يكررها مع نفسه، إيش فيك؟ الله ما راح يغفر لي، إيش فيك؟ الله ما راح يغفر لي. الآن صار عمل قلبي ولساني، عرفت لا؟ وهكذا العمل، العمل إيش؟ مثلا إنسان يخطر بقلبه أن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قليل، ها؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قليل، ثم هو يحدث نفسه يقول في قراءة نفسه، ينظر أين حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يتأمل، ترك سنة كذا وترك سنة كذا وترك سنة كذا وترك سنة، فيعلم من قراءة نفسه أن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قليل بدليل تركه لهذه السنن والمندوبات وإلى آخره. نعم، تفضل. قبل لا أنسى، كنت ما أدري إيش اللي ببالي أني أقول لك، اسمع شرحي على القواعد المثلى، أي هذه وصية لك خاص. نعم، الأسدي. نعم، الأسدي مولاه. وين بني أسد موجود؟ لا أعلم، لا أعلم. نعم، تفضل عبد الله. إلا ما يطيقه الإنسان. نعم، كذلك المصائب التي، يعني مثلا الألم، يجيك إنسان يقول لك والله أتألم ألم شديد ما أطيقه، نقول لا، أنت جزوع، الله ما يكلفك إلا ما تطيق. ذكر عن شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه، شمس الدين السلفي رحمه الله، أبو عبد الله، أن ركب السيارة مع بعض طلبة العلم هنا في الكويت في آخر مرض، في مرضه الأخير، لا أستغفر الله، في سفرته الأولى، في سفرته الأولى لما جاء الكويت، يقول فكنا معه، الأخ اللي ينقل لي الكلام هذا، يقول فكنا معه والشيخ جالس في المقدمة ونحن وراء نتكلم معه، فقال والله حملت ما لا أتحمل، حملت ما لا أطيق. يقول أخونا، فقلت للشيخ أليس الله لا يكلف الله إلا نفسه إلا وسعى؟ قال، فقال الشيخ شمس رحمة الله عليه، صدق الله وكذب شمس، صدق الله وكذب شمس. نعم، تفضل يا شيخ. كذب بمعنى أخطأ. نعم، كيف يعلم المسلم سلم من الشرك؟ نعم، لا، الشرك الذي وأخفى من دبيب النمل هذا الرياء، هذا الرياء، ولذلك هذا يذهبه الله بالدعاء. فلذلك قال علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، قال الله مني أعوذ بك من شرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، خلاص هذا يذهب بالدعاء. أما كيف يتجنب الإنسان الشرك، أمره أجلى شيء في الدنيا هو الشرك، كما أن أجلى شيء في الدنيا ضد الشرك هو التوحيد. فهذا كالنهار ضياء اللي هو التوحيد، وهذا كالليل ظلمة وهو الشرك. هل يخفى على إنسان عاقل حتى لو لم يكن مبصرا يخفى عليه النهار والليل؟ ما يخفى عليه لا النهار ولا الليل. ولذلك اجتنام، لما نجد أن أعظم منهي عنه هو الشرك نعلم أنه أعظم مبين في الدنيا، أجلى شيء في الدنيا. كيف تجتنب الشرك؟ لا تصرف العبادة إلا لله، بس انتهت الإشكالية. لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تستعين إلا بالله، لا تدعو إلى الله عز وجل، لا تتصدق إلا لله، لا تصوم إلا لله، سهل. ايش يدخل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل. نعم، الشرك الخفي في الظلم الأصغر. نعم نعم، نوع من انواع الظلم الأصغر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. ايش يقول؟
اي
من الخبيثة؟ ما في خبيثة في زوجات الأنبياء. المقصود في الآية الطيبات للطيبين العفيفات، والخبيثات للخبيثين يعني الفاجرات. واضح؟ الزاني لا ينكح أو مشرك، صح؟ طيب، والزاني لا ينكح إلا زان، هذا معنى. هذا مشكلة، ذولا يفسرون الآيات على كيف. نعم، يعني لا يجوز أن يقال في أي لحظة من لحظات أن زوجة نبي كانت فاجرة، لا نوح ولا لوط. نعم، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني في الدين، يعني في الدين. نعم، المخدرات تقاس على الخمر، يعني خرجنا عن صحيح مسلم. على كل حال، هذه مسألة أصولية، المسألة الأصولية اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله جميعا، هل غير المسكر يدخل في التحريم مما هو مسكر بالقياس أو بعموم الدلالات؟ فمثلا كل مسكر خمر، فمن استدل بهذا الحديث قال إن المخدرات دخل في العموم بلا قياس، وهذا قول ابن حزم ونصره جمع من أهل العلم وهو الصواب عندي. متى نحتاج إلى القياس؟ لو ما كان عندنا كلية، لو ما في كل مسكر خمر، ها؟ ثم حرم الشارع الخمر فجاء شيء يذهب العقل، فنقول إذن هو محرم لأنه يذهب العقل كالخمر فيكون محرم. لكن ما دام عندنا عموم فليش نحتاج القياس؟ لكن لا بأس، هذا يسمى من باب توارد، توافر الأدلة، من باب شنو؟ توافر الأدلة. شنو يعني توافر؟ تكاثرها، أنك تقول إن الخمر محرم من باب العموم ومن باب القياس، ما في بأس. لذلك نجد كثير من الفقهاء يستدلون في بعض المسائل، يقولون ورد به، يقول ورد به القرآن والسنة والإجماع والقياس، صح؟ ما في إشكال. أخذ خالك شنسر قول نعم الصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا ما دخل شيء في العموم فإنه يترتب عليه جميع أحكام، يترتب عليه جميع أحكام. فإذا قلنا أنه كل مسكر خمر، إذن يترتب كل وعيد على الخمر يترتب على كل مسكر، مو على بعض المسكر دون بعض. نعم، لكن بشرط أن يكون إيش؟ مسكرا. نعم. أبو أحمد نختم بك خلاص، لا نختم بأبو أحمد. بلى، هذا من أجل أنواع الشرك، من أظهر أنواع الشرك ادعاء علم الغيب، هذا نوع من أنواع الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتيان الكهان ومن اتيان العرافين، هم الذين يدعون علم الغيب. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، قول.